بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لم تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بعنوان خطب الحسين توثيق للنهضة. على مدى 160 يوما تقريبا، تبدأ من ليلة الأحد 27 من شهر رجب 60 للهجرة، وتنتهي بعد الظهر يوم الاثنين 10 من محرم 61، وتتمدد على هذه المسافة التقريبية في الزمان 160 يوما، هي الفترة التي احتضنت حركة الحسين عليه السلام بين المدينة ومكة وكربلاء. وفيها قال الإمام الحسين عليه السلام شيئا غير قليل عن نهضته وحركته من وصايا ورسائل وخطب. وبالرغم من أننا لا نعتقد أن التاريخ قد سجل كل ما قاله الحسين عليه السلام، فإن فترة بقاء الحسين عليه السلام في مكة تمتد إلى قريب 4 أشهر وأسبوع، ولكن لم ينقل المؤرخون وكتاب السيرة عن الحسين عليه السلام غير خطبتين، منها هذه الخطبة التي ذكرناها في أول الحديث، ومنها خطبة أخرى في الوصايا الأخلاقية وهي مختصرة جدا. مع أن مقتضى الأمور أن يكون للحسين عليه السلام في مكة المكرمة أكثر من هذا على مدى 4 أشهر، تتصور لو كان عالم يقصد بلدة من البلاد فإنه يكون محطة للسؤال والاستفسار وطلب الإرشاد والتوجيه والحديث، هذا إذا كان عالما عاديا، فكيف إذا كان مثل الحسين عليه السلام هو القادم إلى مكة وهو قادم ضمن حركة معارضة وضمن قضية؟ لا ريب أن لديه خطابات على الأقل لمن كان مرافقا معه، لمن كان منسجما مع مسيرته، وهذه لن تكون بهذا المقدار، لأن هذه الخطبة التي ذكرناها كانت آخر ما ألقاه ليلة 8 حسب ما يظهر بقرينة قوله عليه السلام فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ومن المعلوم أنه خرج متجها إلى كربلاء من مكة يوم 8، فيتعين أن يكون قد قرأ هذه الخطبة وألقاها مساء، ومن حيث المكان كما سنشير إليه كانت عند البيت الحرام. فهذه الفترة الطويلة يفترض أنه كان لديه خطابات، يفترض أن لديه أحاديث، إجابات غير ذلك، لكننا مع الأسف لا نجد لها أثرا في التاريخ المدون. إجمال القضية ما هو مكتوب في المصادر التاريخية، الإمام الحسين عليه السلام ألقى قريبا من 7 خطب رئيسية، منها في مواجهته مع الوليد ابن عتبة، وقد ذكرناها ذات يوم عندما قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر، إلى آخر خطبته. أنا ألقي عرض سريع لكي أمهد إلى حديث في بعض الجوانب البلاغية والأسلوبية في خطب الحسين وفي بعض المضامين التي احتوت عليها هذه الخطب. الخطبة الأخرى كما ذكرنا هي هذه في مكة، وقبلها وصية كانت لأخيه محمد بن الحنفية المعروفة بعد ذكر الله عز وجل وإيمانه به وبالنبي وبالاعتقادات الحق، قال وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، إلى آخر وصيته. الخطبة الثالثة هي في مكة التي ذكرناها، والرابعة كانت أمام جيش الحر بن يزيد الرياحي في الطريق إلى كربلاء، حيث استشهد أولا بحديث رسول الله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وغيروا الحدود واستأثروا بالفيء، وأنا أحق من غير. ثم استرسل في خطابه. بعد الوصول إلى كربلاء له ثلاث خطب المعروفة: خطبة أمام أصحابه خاصة بالمعسكر الحسيني، قال فيها: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ثم قال مرة أخرى: إنه قد نزل بنا من الأمر ما ترون، وإن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. خطبتان أخريان كانت في وجه الجيش الأموي: خطبة أولى تعريفية، انظروني انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أحسابكم أو إلى أنفسكم فحاسبوها، هل يحل لكم قتلي وسفك دمي؟ ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة. واسترسل في هذا المضمار. آخر خطبة كانت اللي بعدها صار الالتحام، قال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عبد عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، إلى آخر خطاب. هذا إجمال سريع عن الخطابات العامة التي ألقاها الإمام الحسين عليه السلام. من الواضح أن الإمام عليه السلام كان يريد أن يوثق، يخلف وثيقة تاريخية بالإضافة إلى قضية الاحتجاج على الخصم، وهذا شيء مهم، أن تخلي بعدك وثيقة تاريخية تعرف بها من أنت، ويعرف بها غاياتك وأهدافك ولماذا تحركت، ويعرف بها أيضا من هو عدوك وعلى أي مستوى من الأخلاقية والدين يقف هذا العدو. وأيضا كما نلاحظ يدفع الإمام الحسين عليه السلام بعض الإشكالات المحتملة والتي تطرأ في النفوس كما سيتبين لنا بعد قليل. أولا، البناء البلاغي لابد أن يلاحظه الإنسان في خطب الإمام الحسين عليه السلام، من حيث الأسلوب، البناء الشكلي واللفظي، تعد خطب الإمام الحسين عليه السلام متميزة في درجة بلاغتها العالية. بلاغة شنو هي؟ يقولون البلاغة هي إيصال المعنى للسامع بأقل مقدار من الألفاظ. يعني إذا واحد يريد يتكلم فكرة تستحمل نصف ساعة وتحدث فيها ساعة كاملة، هذا يتبين مو بليغ. يعني لا تتصور أنه إذا مثلا الواحد قال أنا أقدر أحكي في فلان موضوع ساعتين ثلاث ساعات، هذا مو دائما افتخار. إذا عندك فكرة أو أفكار تتحمل ساعتين نعم، أما إذا أنا عندي حكاية كل طولها وعرضها مثلا 10 دقائق إذا أحكي فيها مدة ساعة، هذا خلاف البلاغة. لهذا كانت الحكم قصيرة اللفظ كثيرة المعنى. متى تصير كلمة من الكلمات حكمة؟ أنا المتكلم ليش كلماتي مو حكم؟ ذاك السامع ليش كلماته مو حكم؟ لكن بعض الناس تتحول كلماتهم إلى حكم. لماذا؟ لأن في هذه الألفاظ القليلة معاني كثيرة جدا. إذا انعكست القضية، عند حكايات كثيرة ألفاظ متتالية بس معنى بسيط وصغير، هذه ليست بلاغة. يقولون المأمون العباسي ذات يوم قام خطيبا فأطال، طول الخطبة. أكو واحد من الأعراب من عرب البادية كان جالسا يستمع، فلما فرغ المأمون من خطابته التفت المأمون إلى هذا الأعرابي، قال له يا أخ العرب ما تعدون البلاغة عندكم؟ شنو هي البلاغة عندكم أنتوا العرب اللي في البادية اللي يفترض أن وضعكم في اللغة وضع متميز، شنو هي البلاغة؟ فقال قصد المعنى بأقل كلمة، تتوصل المعنى إلى السامع بأقل ما يمكن من الألفاظ. قال له فما الفهاهة والعي؟ الفهاهة مقابل البلاغة، يعني إن واحد مو بليغ يقال له عيي. فما العي والفهاهة؟ أن إنسان ما يكون بليغ مخالف للبلاغة. قال ما كنا فيه قبل قليل. يعني هالخطبة مالتك الطويلة العريضة هي مثال على عدم البلاغة. طيب، فأقل مقدار من اللفظ إذا كان وعبئ فيه أكبر مقدار من المعنى، هذه تسمى بلاغة. لاحظوا مثلا في القرآن الكريم عندنا بعض الآيات مجزأة أو قصيرة، قد تتكون من كلمتين أو من 3 كلمات، ولكن في هذه الكلمة في هذه الكلمات الثلاث القليلة معاني كثيرة، مثل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. يقولون بعض العرب اجتمعوا وفكروا أنه يريدون يعبرون عن معنى أن إقامة العدالة والحد على من يقتل يوجب أن تنتفي الجرائم، هاي الفكرة. ففكروا كثير طلعوا هذه الحكمة، القتل أنفى للقتل، يعني قتل القاتل ينفي جريمة القتل من المجتمع، وهذه فعلا كلمات مختصرة. لكن لما شافوا كلمات القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، شافوا الفارق الكبير جدا في الألفاظ وجمالها وتنسيقها وفي قوة المعنى الموجود في القرآن في مقابل ذاك. هناك تكرار القتل ما يعدونه من البلاغة، أن تتكرر نفس الكلمة في جملة واحدة، في 3 كلمات مرتين تتكرر كلمة القتل. في مقابل لكم هنا استخدام كلمة القتل، بينما هناك استخدام كلمة الحياة
هنا التركيز على الجانب السلبي بينما هناك التركيز على الجانب الإيجابي وهكذا. الآن مو بحثنا في هالموضوع، شاهد هذا. فكلمات أمير المؤمنين عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله، هاي كلمة كلمة النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هاي الكلمة المكونة، هاي الحكمة المكونة من ثلاث كلمات أو أربع كلمات، هذه عندما يأتي إليها علماؤنا يؤلفون فيها مجلدات في المعاني المحتملة منها الثلاث كلمات أربع كلمات. أكثر علمائنا عندهم بحث خاص باسم قاعدة لا ضرر، بعضهم كتاب كامل أبو 400 صفحة أكثر أقل، وبعضهم في أثناء بحثه في الأصول لا بد أن يتعرض إلى بحث هذه القاعدة. طيب، مع أنها قاعدة تتكون من ثلاث كلمات بس يؤلف فيها مجلدات. كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسن، أو الناس أعداء ما جهلوا، أو غير ذلك، للإمام أمير المؤمنين عدد كبير جدا سمي قصار الحكم. أول صفة من صفات البلاغة أن تتحول هذه الكلمة ذات الأفكار الكثيرة إلى حكمة قليلة اللفظ كثيرة المعنى، وهذا يتميز فيه خطاب الإمام الحسين عليه السلام. لاحظوا مثلا قولته المعروفة هيهات من الذلة، هي أقصر من هالكلمة ماكو، هيهات من الذلة ثلاث كلمات، ولكن تعبر عن فكر رافض للظلم والذلة ما شئت فتحدث فيه، وهي كلها ثلاث كلمات. إني لا أرى الموت إلا سعادة، الموت في سبيل المبدأ لا أراه إلا سعادة، إلا رفاه، إلا رخاء، مع أنها قليلة الألفاظ إلا أنها عميقة المعنى. أول ملاحظة على كلمات الحسين عليه السلام وخطاباته في وصاياه وفي خطبه وفي رسائله أنها تتميز بهذه الميزة، لم يستعمل الكلمات الكثيرة لتوضيح فكرة، يعني مثلي وأمثالي الآن فوق المنبر إذا أردنا أن نتحدث في قضية نعتمد على الكلمات الكثيرة، الحسين عليه السلام يعتمد على الكلمات القليلة المقطعة اللي كل واحدة منها تتحول إلى حكمة. هذا أول صفة نحن نلاحظها في الجانب الأسلوبي والبلاغي لخطب الحسين عليه السلام. جانب آخر عندنا نلاحظه أن هذه على سبيل الارتجال، ومع ذلك عبئت بكل هذه المعاني. يعني أنت تلاحظ نفسك إذا أعددت لشيء قالوا لك غدا في الشركة عندنا اجتماع ونريدك تتحدث عن الموضوع الاقتصادي الفلاني، أنت في الليل تروح تحضر نفسك، تجمع أفكارك، تدخل على الإنترنت، تراجع مصادر، ترجع إلى كتب، تهيئ دراسة معقولة ومرتبة. وهذا مهم بالفعل، يعني الخطيب لازم يفكر بهذا التفكير، أن يهيئ نفسه، أن يعد لحديثه. بالتالي الذين يجلسون أمامه كل واحد عنده ساعة يأخذ من وقته، تصور أن واحد يقعدون قدامه 500 إنسان، يعني 500 ساعة هو ماخذ إلى الآن، شقد لهالخمسمائة ساعة، شقد اشتغل من شغل حضر إلى هذا بمقدار ساعته. احنا ما نقول كل إنسان يأتي بالمعجزات، ولكن بمقدار طاقته ووسعه ينبغي أن يحرص على الإعداد الجيد لحديثه. أنت تشتغل في الشركة، يراد من عندك حديث معين، مو تجي يوم ثاني هكذا أي شيء اللي صار، وإنما لابد أن تعرض شيئا مناسبا وجيدا. طيب هذا إذا مثلي وأمثالي، نعم نحتاج إلى إعداد ونحتاج إلى كذا ونحتاج إلى غير ذلك حتى يخرج الأمر جيدا. الارتجال عادة قرين التسطيح، يجي الكلام سطحي، بينما نحن نجد في كلمات المعصومين عليهم السلام، وهذا من آيات ارتباطهم بعلم الله عز وجل، أنهم لا يحتاجون إلى تهيئة وتكرار للمعنى، وإنما يأتيه عفوا فيأتي في العمق والصميم. الإمام الحسين عليه السلام يصير موقف فيتحدث عندئذ ويأتي بالشيء الكبير والعميق في هذا الجانب، ولم تتغير كلماته باختلاف المواقف. كلمته أمام الجيش على مستوى من القوة والعمق، وكلمته بين أصحابه على نفس المستوى، وكلمته وهو في المدينة كذلك، وخطبته وهو في مكة بنفس المستوى. هذا في الجوانب الأسلوبية البلاغية الشكلية لخطب الحسين عليه السلام. أكو جانب آخر وهو الجانب الأهم في تقديرنا، وهو الجانب الذي يرتبط بالمضمون. ما هو مضمون هذه الخطب؟ ماذا كانت تريد أن توصل؟ نحن نعتقد أنها كانت توثيقا دقيقا ورائعا لكل قضية كربلاء، ولهذا بقيت، لم تتشوه ثورة الحسين عليه السلام بالرغم من حرصهم على هذا الأمر، حرص الأعداء على هذا الأمر، إلا أنها بقيت محتفظة بطابعها الأصيل، لأن نصوص كلمات الحسين عليه السلام التقطت كل القضايا. عرف بنفسه وعرف بعدوه، على مستوى القادة عرف بأعدائه، على مستوى القاعدة والأتباع عرف بأتباعه، على مستوى نفسه الشريفة عرف بنفسه، على مستوى أنصار أيضا عرف بهم. لماذا ثار؟ تحدث، رد على بعض الإشكالات، لماذا لا يلاين، لماذا لا يذهب إلى اليمن، لماذا لا يذهب إلى جبال طي، لماذا لا يفعل كذا، كل هذه القضايا. وكأنك إذا تجي وتطالع خطب الإمام الحسين عليه السلام، كأن هناك سؤالا والحسين يجيب عليه في كل فقرة من الفقرات. تقدر توجه أصلا سؤال، لماذا لم يسمع الإمام الحسين كذا، يجيك الجواب في نص من نصوص أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أهم ما تصنعه حركة، أهم ما تصنعه نهضة، وإلا يروح هكذا. يعني عندنا أشخاص راحت عليه، ماذا مالك ابن نويرة التميمي، رجل أسلم وحسن إسلامه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ووفد عليه، وفي الخبر أنه عندما كاد يقبل إلى المدينة قال رسول الله لمن حضر عنده: من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الطالع من هذا الفج، من هذا المكان، رجل من أهل الجنة، فنظروا وإذا بمالك بن نويرة التميمي اليربوعي قد وصل. أخذ معالم الدين والمعارف عن الرسول صلى الله عليه وآله، ووكله النبي بصدقات قومه، يعني أنت صير الوكيل على الصدقات مثل مندوبي في تلك المنطقة، لكن فيما يرتبط بالجانب المالي. وعلمه من سيكون خليفته من بعده، فهذا أيضا بعد مدة جمع صدقات قومه وجاء إلى المدينة يتوقع أن يرى الخليفة الذي أخبر عنه الرسول لم يجده، بالتالي قال أنا إنسان أمين على أموال ناس أرجعها إلهم، هم ما يريدون يسوون فيها خلي يسوون، أنا اللي وكلني رسول الله وأخبرني أن أدفعها إلى خليفته، وخليفته علي بن أبي طالب. الآن الناس يريدون يدفعوها إلى أي واحد آخر ذاك شأنهم، بس أنا أرجعها لهم. فردها إليهم وقال لهم أنا ما أقدر أوصل هذه الأموال إلا بوكالة جديدة، تقولوا لي وصلها أي واحد يستلمها هناك، أما أنا الخليفة اللي أعرفه هو الذي أخبر عنه رسول الله. هنا نتحول هذا الإنسان إلى مرتد في رأي الخلافة، وتم الهجوم على حيه وقتل، وإلى الآن لا يزال في يعني في كتب المسلمين على أنه إنسان مرتد عن الإسلام. حركة أي إنسان إذا لم يوثقها بنفسه بمختلف الطرق والوسائل يؤرخها غيره بما يشاء. الحسين قدامه أيضا جهاز أموي جبار في موضوع الدعاية المضللة، رح نتحدث إن شاء الله في يوم آخر بعنوان إعلام الحسين وإعلامنا المعاصر، ونبين بعض جوانب هذا الجهاز الجبار الضخم المعادي لأهل البيت عليهم السلام. قدامه مثل هذا يحتاج أن هو يعرف نفسه إلى الناس، ويعرف حركته، ويعرف أنصاره، ويعرف عدوه، طيب حتى لا غيره يجي يتكفل بهذه المهمة، وهذا ما قام به الحسين عليه السلام. من أنت؟ من أنت أيها الثائر الخارج من مدينة رسول الله اللي استمرت حركتك قريب من 160 يوم، من أنت؟ يقول فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. على وجه الكرة الأرضية سنة 61 لا يوجد أحد عليه عنوان ابن بنت نبي من الأنبياء غير الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. من أنت؟ أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصية؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم مقالة رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ إليك صفة معينة؟ نعم، أولا سيد شباب أهل الجنة، ثانيا ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكب. أنا إنسان معصوم عن مثل الكذب فضلا عن ما هو أعلى من ذلك. وين المسافة بين رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة اللي هو في الطرف المقابل، وبين أنا اللي هذا الذنب الصغير في ذهن الناس الكذب أنا مذ عقلت مذ فهمت مذ علمت أنا لم أرتكب هذا الإثم مهما صغر. هي نهضة معصوم، هي حركة إنسان لا يعصي في هذا المستوى فضلا عما كان فوقه. فإذا هذا هو الذي أنا هو هذا. من أنت يا أيها الخارج؟ أنا الحسين بن علي ابن فاطمة ابن رسول الله، أنا ابن الأنبياء، أنا الإمام المعصوم، أنا الذي لم أرتكب ذنبا أبدا. مو في مقام الفخر الإمام الحسين عليه السلام هنا، ما قاعد يبيع فخر، ولكن يقوم بتعريف. طيب زين، من أنصارك؟ من جماعتك إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي. الطرف المقابل منه على مستوى القادة، ألا وإن الدعي ابن الدعي، على مستوى القادة ألا وإن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان وأظهروا الفساد وغيروا الحدود واستأثروا بالفيء، هذول القادة للطرف الآخر. من هم؟ هم هؤلاء. من هم أولئك الأتباع اللي قاتلونك؟ الذين قتلوك من؟ الذين قتلوك من؟ ويجي بعض الناس في الفترات الأخيرة ويقول لك أن الحسين دعاه الشيعة إلى الكوفة وخدعوه ثم خذلوه ثم قتلوه. يجي الحسين هنا يعلنها صريحة ويقول يا شيعة آل أبي سفيان. المخاطب العدو على مستوى القاعدة شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين هذا مسلم، وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، لا تصيروا عبيد، لا تصيروا أذلاء، كونوا رجال. في موضع آخر يخاطبهم يقول فسحقا لكم يا عبيد الأمة، انتم رجال مو أحرار، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم. هذا مستوى القادة وهذا مستوى الأتباع. إذن مو قضية أن الشيعة خدعوا الحسين وقتلوه، لا، هناك شيعة آل أبي سفيان وهم محل هجوم الإمام الحسين عليه السلام. ليش طلعت أبا عبد الله؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى؟ مو حكاية أن أهل الكوفة، هذا الحكي حكي خرجت لطلب الإصلاح قبل 160 يوم من ذاك الصوم، مثلي لا يبايع مثله قبل 160 يوم من المقتل. قضية كتب الكوفة اجت فيما بعد، وكان بإمكانه أن يغير وأن يبدل إلى اللحظات الأخيرة، لكن لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يا أبا عبد الله بشكل من الأشكال حل القضية، روح اليمن، روح جبال طي، منك روح إلى ثغر من الثغور وحل القضية، انزع الفتيل. يقول والله لن يتركوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. العلقة قطعة الدم، إشارة إلى دماء قلبه، ذولا لازم يريقوها، ماكو سالفة إذا رحت مني أو منك تنتهي القضية، لا، الصراع صراع وجود أو عدم معهم. طيب، وهكذا الحسين عليه السلام كأنه في كل كلمة من كلماته يجيب على سؤال، من كلماته المعبرة خطبته في مكة، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. ليش التشبيه بهذا؟ في احتمالات، في احتمال إشارة الحسين عليه السلام إلى أنه كما أن القلادة تزين عنق الفتاة، فإن الموت في سبيل الله يزين حياة الإنسان. الفتاة تزين بالقلادة بالحلي، رجل يتزين بماذا؟ يتزين بالموت في سبيل المبدأ. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. في احتمال آخر أنه لا، إشارة إلى عدم الانفكاك بين الإنسان وبين الموت. شلون لما هذه القلادة تحيط بالرقبة، الرقبة بعد ما تطلع من عندها، هاي محيطة حاطة الدائرة. كذلك الموت أيضا بالنسبة إلى الإنسان محيط به، والإنسان في وسط دائرة الموت. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت، أن تموت جبانا. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. أنا واله مشتاق إلى رسول الله، إلى فاطمة الزهراء، إلى علي بن أبي طالب، إلى الحسن، بل إلى الأنبياء. بأي حالة، بمقدار شوق يعقوب إلى ابنه يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقي، أنا طالع وأدري شي يصير، مغافل ولا بعيد القضية عني، ولا أن الحسابات مو بيدي، كلا، وإنما خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. عسلان جمع عاسل وأعسل، عاسل وأعسل إشارة إلى الاهتزاز، ويطلق على معنيين: معنى الرمح الطويل لأنه يهتز في الفضاء يقال له عاسل وعواسل، والذئب أيضا نظرا لاهتزاز ذيله أو مشيته يقال له عاسل. كأن هنا الإشارة إلى عسلان الفلوات أقرب إلى الذئاب، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. لعل واحد يقول ما صار هذا الشيء، لذلك الحسين قال كأني، ما قال رح يصير، كأني غير أنه يحدث. مثل ما تقول أنه أنا عندي قدر يحمل مثلا يدخل فيه الجمل، يعني لو كان مما يدخل فيه الجمل لدخل، هالشكل حجمه، لو كان مما يمكن أن تسلط هذه الذئاب المتوحشة على أبدان أولياء الله عز وجل حصل ذلك، ولم يحصل. لذلك قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس. نواويس جمع ناووس، قبور النصارى تسمى نواويس. منطقة نينوى هي منطقة تاريخية مسيحية، وورد ذكرها بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عداس الغلام النصراني، لما راح النبي إلى الطائف قال له من أين أنت؟ جاب إلى النبي عذق عنب، معروف القصة. فقال له النبي من أين أنت؟ قال أنا نصراني من نينوى. قال ذاك بلد أخي يونس بن متى، أخي في النبوة يعني. فتاريخيا هاي المنطقة، منطقة نينوى، منطقة نصرانية، إلى الآن موجودة المنطقة طبعا، تاريخيا كانت هكذا. وتصير شمال كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام حدد مو بس أصل المقتل وإنما المكان أيضا، بين النواويس وكربلاء. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت. اللهم اجعلنا ممن يرضى عنه أهل البيت حتى ترضى عنه في عليائك يا رب. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته. مرايحين لملك ولا سلطة ولا دنيا ولا نزهة، وإنما رايحين إلى بذل المهج وخوض اللجج. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. يظهر هذا الخطاب كان ليلة السابع من ذي الحجة مساء، ليلة الثامن من ذي الحجة مساء السابع، ولعله كان عقيب الصلاة عند الحرم المكي حتى يعرف الناس غرضه وهدفه وانطلاقته تلك. الناس تعجبوا، الكل جاي من أماكن أخرى وهو يقول لبيك اللهم لبيك تلبيات الحج، وإذا بالحسين يأتي بتلبيات أخر وحج آخر وسعي آخر وطواف آخر. خلينا نشوف وين تلبيات الحسين، وينك أيها الشاعر حتى تخبرنا كيف لبى الحسين. لبيك يا ربي من ديارك أنا ما أطرق، لبيك يا ربي من ديارك أنا ما أطرد، لبيك تذبح عزوتي وأظل أنا ما أفرق، لبيك ذبحوني وقلبي من الظما ما امرود، لبيك انا خايف وكل الناس مأمون. عجيب شلون معادلة في بيت الله الحرام الذي جعل أمنا للناس، ابن رسول الله لا يأمن على نفسه ويهدد بأنه سوف يؤخذ حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة. لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا أعمى، لبيك يا ربي تقبل تلبياتي بذبحة الأطفال. بعد أكثر من هذا أقدم يا ربي صدقة، أقدم قربان. لبيك حتى الشمر يصعد على صدري بليل، لبيك نحري النحار وصدري يدوسون، لبيك انا حسين السبط ما راقب وشامي، لبيك انا حسين السبط ما راقب وشاني، لبيك راسي يرفعون برمح عدوان، لبيك توقف حاير بديوان نسوان وعلي لي السجاد بصفاد يقيدون. ثم ودع الناس وودع البيت، ضج الناس كل ينادي في أمان الله في دعة الله، ولو كشف لهم الغضاء لسمعوا ضجيج البيت والمقام والمشعر الحرام، وهم يودعون أمير الحاج ينادون في أمان الله. خرج الحسين إلى رحاله لكي يرحل إلى أرض الشهادة، وقف أمامه عبد الله بن عباس، نادى أبا عبد الله أنت عازم على العراق وتعلم ما صنعوا بأخيك وأبيك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. قال ما حملك النسوة؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. حاول معه ابن عباس أن يترك النساء في مكة حتى يردهن إلى المدينة، سمعت زينب من داخل الخباء فنادت باكية: يا ابن عباس ما لك ولنا؟ اتركنا مع أخينا الحسين نرحل برحيله ونقوم بمقامه، ولحد يشور على والينا يخلينا ويشي ما أنطيق فراق أخونا، يا ولا نحب غيره كفي، كان خايف يذبحونا يا وننسى بسبي العبيد، روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحي، وبصدرها انكسرت العبرة وحشت ويا الشهيد، صاح يا ختمت الوديعة من علي حامي الدقي، والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء، جثتي تبقى يا زينب من دماها مغسلة، وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم. وزمزم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.